الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس 13 من مجالس قراءتنا لكتاب تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله. وكنا قد وقفنا على بعض كلام أهل العلم في المبحث الرابع في تعريف الخوارج للتكفير وتقريرات أئمة الدعوة في بيان التعريف الصحيح للتكفير، صفحة 51 بعد 300، صفحة 51 بعد 300، عند قول المؤلف غفر الله له: وقد بين العلماء أن الإنسان يكفر ببعض الأفعال والأعمال التي تناقض الإيمان. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا، اغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله ووفقكم وسددكم. وقد بين العلماء أن الإنسان يكفر ببعض الأفعال والأعمال التي تناقض الإيمان، كما يكفر بالاعتقادات المناقضة للتوحيد. وقد بين أئمة الدعوة نواقض الإسلام واهتموا بها، ومن أهمها ما ذكره الإمام المجدد رحمه الله من نواقض الإسلام العشرة، حيث قال: اعلم أن من نواقض الإسلام عشرة، اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة. الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له.
سياق الكلام أن عشرة اسم أن مؤخر، اعلم أن عشرة من أعظم نواقض الإسلام، يعني نواقض الإسلام غير محصورة في هذه العشرة. واضح هذا ولا لا؟ ولذلك لما تتقلب كتب الفقهاء، فقهاء الحنفية في المطولات، لما يذكرون نواقض الإسلام يتجاوزونها 100. بل إن بدر الرشيد الحنفي في ألفاظ الكفر كتاب خاص له ذكر أكثر من 500 ناقض. فالنواقض غير محصورة، لكن هذه العشرة إنما خصها الإمام لسببين اثنين. الأول: أنها إجماعية، أنها إيش؟ إجماعية. والثاني: أنها هي أصول النواقض، قواعد ترجع إليها جميع النواقض. نعم. الأول:
الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له، ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو القباب. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم يسألهم الشفاعة كفر إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا. السادس: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. السابع: السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. التاسع: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأنه يسعه الخروج من شريعته كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى عليهما السلام فهو كافر.
نعم. العاشر: الإنسان يشكل الجملة، عرفت فإذا أشكلت عليك الجمل ماذا تفعل؟ تصور المعنى واترك الجمل. ما هو المعنى المطلوب؟ المعنى المطلوب هل زيد يمكنه يسعه يجوز له؟ ها كل هذا فاعل، يسع يجوز يمكن، الفاعل زيد. هل يسع زيد الخروج عن دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن زيد الخروج من دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ تقول لا. نعم
أحسن عليك. العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وعند التأمل تجد أن كثيرا من هذه النواقض تدور على معنى الشهادتين، وهذا تقرير يبطل مزاعم الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ويكفرون بما هو دون الكفر والشرك. وقال إمام الدعوة أيضا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الإيمان بما جاء به كله لا تفريق فيه، فمن آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا، بل لا بد من الإيمان بالكتاب كله. فإذا عرفت أن من الناس من يصلي ويصوم ويترك كثيرا من المحرمات لكن لا يورثون المرأة، ويزعمون أن ذلك هو الذي ينبغي اتباعه، بل لو ورثها أحد عندهم وخالف عادتهم لأنكرت قلوبهم ذلك، فهذا يكفر لأنه آمن ببعض وكفر ببعض، بخلاف من فعل المعصية أو ترك الفرض مثل فعل الزنا وترك بر الوالدين مع اعترافه أنه مخطئ، وأن أمر الله هو الصواب.
قال الشيخ كلام الإمام رحمه الله في التفريق بين اعتقاد التشريع وبين العمل، من أنكر التشريع يكفر، ومن اعتقد التشريع وأقر به ثم خالف عمله اعتقاده هذه مسألة ثانية. ولذلك ذكرت لكم في اللقاء الماضي في السبت الماضي أن من عمدي مسائل الخوارج التكفير بما ليس بمكفر. لذلك الإمام محمد قال: لا أكفر إلا بما أجمع عليه المسلمون من السلف والعلماء. الثاني التكفير باللازم، هذه من عمد مسائل هؤلاء الخوارج. فلما يكفرون بالعمل مع اعتقاده بأصل المسألة هذا من مسائل الخوارج، لكن كون الإنسان يناقض التوحيد هذا يكفر بالإجماع، ما يقال هذه مسألة نازع فيها ابن عبد الوهاب، حاشا، وهو متبع في كل صغيرة وكبيرة. بل من أشياء العجيبة في ورعه أنه لا يكفر في مسألة خلافية. يعني تخيل معي الآن مسألة عند الأحناف أن من فعل كذا كفر، عند الشافعية لا يكفر، فهو لا يكفر بهذه المسائل، يكفر بالمسائل الإجماعية. نعم.
قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله بعد شرحه لأحاديث في فضل التوحيد: وفي هذه الأحاديث كثرة ثواب التوحيد وساعة كرم الله وجوده ورحمته، حيث وعد عباده أن العبد لو أتاه بملء الأرض خطايا وقد مات على التوحيد فإنه يقابله بالمغفرة الواسعة التي تسع ذنوبه. والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب وعلى المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق، فيقولون: ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب في ذلك قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وقال الشيخ عبد الله أبطين رحمه الله في بيان بعض ما يكفر به الرجل من اعتقادات وأقوال أو أقوال أو أعمال: سألت عن بيان حكم الرافضة، فهم في الأصل طوائف، ومنهم طائفة يزعمون غلط جبريل في الرسالة، ولا شك في تكفير هذه الطائفة. ونذكر ما ذكره شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله في حكمهم. قال رحمه الله تعالى في الصارم المسلول: في الصارم المسلول: ومن سب أصحاب الرسول أو واحدا منهم واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي أو أن جبريل غلط، فلا شك في كفر هذا، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. ومن قذف عائشة وقبح، يعني لعن الصحابة، ففيه خلاف هل يكفر أو يفسق. توقف أحمد في كفره وقال يعاقب ويجلد ويحبس حتى يموت أو يتوب. قال الشيخ: وأما
شوف يعني كيف يحكون الخلاف في المسائل الخلافية، ما جاء وكفر الرافض هكذا، لا، يقول أن فيه تفصيل. فهناك تعلمون أن منهم من اعتقاداته كفرية ظاهرة بالإجماع، ومنهم من ليس كذلك، وهذا هو سبب الخلاف في الحكم عليهم، لأن من حكم عليهم بالخروج من الملة ما رأى منهم إلا الطوائف التي عندها اعتقادات كفرية. من لم يكفرهم ما رأى إلا الطوائف الذين، أو ما سمع منهم أو ما قرأ عنهم إلا الذين لا يكفرون لا يكفرون. ومن فصل علم هذا وهذا، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب التفصيل. نعم.
قال الشيخ: أما من جاوز ذلك، من زعم أن الصحابة رضي الله عنهم ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا يبلغون 14، أو أنهم فسقوا، فلا ريب أيضا في كفر قائل ذلك، بل من شك في كفره فهو كافر، انتهى. وقال الإمام المجدد رحمه الله في رسالة كشف الشبهات التي بين فيها غلط من زعم أن المسلم لا يكفر حتى وإن ارتكب الشرك الأكبر: وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، وأن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله. ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وأما تكفير من أجاز دعاء غير الله والتوكل على سواه واتخاذ الوسائط بين العباد وبين الله في قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم وإغاثة لهفاتهم وغير ذلك من أنواع عباداتهم فكلامهم فيه وفي تكفير من فعله أكثر من أن يحاط به ويحصى. وقد حكى الإجماع عليه غير واحد ممن يقتدى به ويرجع إليه من مشايخ الإسلام والأئمة الكرام، ونحن قد جرينا على سنتهم في ذلك وسلكنا مناهجهم فيما هنالك. لم نكفر أحدا إلا من كفره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتواترت نصوص أهل العلم على تكفير ممن أشرك بالله وعدل به سواه أو عطل صفات كماله ونعوت جلاله أو زعم أن لأرواح المشايخ والصالحين تصرفا وتدبيرا مع الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وينبغي التنبيه على أن مسألة التكفير لا ينبغي أن تنكر جملة كما هو لسان حال المرجئة ونحوهم، ولا ينبغي أن تفتح على مصراعي جملة كما هو حال ومقال الخوارج، وإنما التكفير مسألة شرعية وللتكفير مسائل ينبغي التقيد بها. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في جواب رسالة: زعم صاحبها أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، وهذه رسالة قد صدرها صاحبها بشبهة تنبني عن شك من صدرت منه وارتيابه عن هذا الدين الذي بعث الله به المرسلين، والشبهة هي بذاتها وحروفها وكلماتها هي التي أورد أهل نجد على شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما دعاهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له ويتركوا عبادة ما كانوا يعبدونه من الأوثان والطواغيت كتاج وشمسان، ويخلعوا عبادة الأوثان مثل عبادتهم لزيد بن الخطاب وغيره من أرباب القبور والأشجار والأحجار. وممن أورد هذه الشبهة عليه عبد الله بن مويس واعي حرمة، وابن إسماعيل في الوشم، وسليمان بن عبد الوهاب في العارض، وزعموا أن الأمة لا يقع فيها شرك. فرد عليهم رحمه الله بالكتاب والسنة وبين أن هذا الذي يفعلونه.
أي إنسان يقول لك الأمة لا تقع في الشرك، اسأله سؤال واحد فقط، قل له: ما حكم من قال لا إله إلا الله وصلى وصام أهان المصحف؟ بس قل له سؤال، يقول لك يكفر. طيب شلون تقول الأمة ما تقع في الكفر؟ إذا قال لك الأمة ما يمكن أن مسلم يصبح كافر كقول غلاة المرجع، قل له رجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وبعد ذلك يبغض النبي عليه الصلاة والسلام، إيش ينتفع بهذا؟ ولا تجدهم إلا متناقضين. نعم.
فرد عليهم رحمه الله بالكتاب والسنة وبين أن هذا الذي يفعلونه هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله بالأدلة والبراهين من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين ضلال هؤلاء وأمثالهم، وظهرت حجته عليهم وعلى أمثالهم ممن اشمأز عن التوحيد فانتشرت دعوته في الآفاق. ثم إن صاحب هذه الرسالة أظهر الشبهة المشار إليها فقال في رسالته: إنك جعلتهم ما بين مشرك ومبتدع وفاسق وجاهل وظالم، وما هنا مسلم حقيقي إلا أنت وكم نفر من الذي تشتهي، ولا سبقك أحد بهذا الاعتقاد. فأقول قبل الجواب: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم هذه الفرية وأبينها ضلالة. أليس الله تعالى قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الأحمر والأسود والجن والإنس، فآمن به من آمن وكفر به من كفر ونافق من نافق، وسمى الله تعالى في كتابه من لم يؤمن به كفارا ومشركين، وأحل دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم وذراريهم، وهذا أظهر من الشمس في نحر الظهيرة. وإذا كان الأمر كذلك فلا يخلو هذا المشبه الجاهل الغاوي من أحد أمور ثلاثة: إما أن يقول إن الذين سماهم الله كفارا ومشركين ومنافقين ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقوله أحد حتى للزنادق والشياطين، أو يقول إن المؤمن والكافر والمنافق والمبتدع كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، وهذا لا يقول إلا من ضل عن القرآن وخرج من الإيمان وغوى عن الحق والهدى وسلك سبيل أهل الزيغ والردى، حيث جعل المشركين والكفار كالمقربين والأبرار وسوى بين أهل الجنة وأهل النار، فإن رجع عن هذين الأمرين خصم نفسه وأبطل شبهته. ونشير إلى ما جرى في الأمة من الشرك والبدع والضلال، فمن ذلك أن العرب لما سمعوا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد أكثرهم عن الإسلام، وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه بالصحابة حتى دخلوا من الباب الذي خرجوا منه وقتل من قتل منهم على ردته، وكذلك بنو حنيفة صدقوا مسيلمة لما ادعى النبوة وكفروا، وقاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن بني حنيفة كفار، ومن قتل منهم قتل كافرا، فلم ينفعهم مع الكفر بالله كونهم من هذه الأمة، وعلى رأي هذا المشبه ليسوا كفارا، والصحابة أخطأوا في قتالهم.
يعني هذا جواب واقعي الذي يقول الأمة لا تقع في الكفر والشرك والردة، اسأله سؤالا واحدا، قل له: أبو بكر الصديق لماذا قاتل المرتدين؟ لماذا سموا بالمرتدين؟ لماذا؟ ما يستطيع أن يجاوب إلا أن يقول كما يقول عدنان إبراهيم ومن على شاكلته: إن هؤلاء قاتلهم أبو بكر سياسة، نعوذ بالله من الضلالة. الصحابة يقاتلون سياسة؟ الصحابة لا يقاتلون لا من أجل أرض ولا من أجل مال وغنيمة، إنما قتالهم لوجه الله. نعم.
وكذلك الخوارج الذين قتلهم علي بن أبي طالب بالنهروان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ولا ريب أنهم من هذه الأمة، لكنهم من شرار الأمة، وهم الذين قتلوا علي بن أبي طالب وهم الذين قتلوا علي بن أبي طالب قتله عبد الرحمن بن ملجم قتله عبد الرحمن بن ملجم وهو منهم. كذلك الذين
اجعله ملجما. نعم. وما ألجم أحد ولله الحمد، بل هو ملجم بالنار. نعم.
أحسن عليك. وكذلك الذين اعتقدوا الإلهية في علي بن أبي طالب فخد لهم الأخاديد وأحرقهم بالنار لشركهم بالله. وكذلك الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أيكون هؤلاء كفارا أم لا؟ وكذلك الذين أنكروا القدر منهم معبد الجهني وغيلان القدري الذين قال عبد الله بن عمر فيهم لما أخبره يحيى بن يعمر أنه قال له: إذا لقيت
يعمر على وزن يفعل، لا تنسى هذا عباس، يعمر على وزن يفعل. نعم.
إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله إن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجوس هذه الأمة وأفسى العلماء ورحمهم الله بقتل داعيتهم غيلان القدري، فقتلوا هشام بن عبد الملك في خلافته وهم مبتدعة بإجماع العلماء لمخالفة ما دل عليه كتاب السنة في إثبات القدر وهو من أصول الإيمان. ثم بعد ذلك ظهرت دولة القرامطة في المشرق وصار لهم صولة وأظهروا الكفر وقتلوا الحجاج بمكة وألقوهم في بئر
قتل الحجاج عبالهم حجاج بن يوسف بعدين صح ولا لا نعم.
وألقوهم في بئر زمزم وقلعوا الحجر الأسود ونقلوه إلى بلادهم. وفي القرن السابع سارت تتر وقتلوا.
طبعا أعداء الله وأعداء التوحيد ينقلون أن ابن عبد الوهاب لما دخل مكة قتل عشرات الآلاف من الطائفين، وهذا كله ورب الكعبة كذب وزور بهتان، كما في المثل رمتني بدائها وانسلتي. هؤلاء الباطنية من القرامطة من الرافضة هم الذين فعلوا هذه الأفاعيل ثم جعلوها ونسبوها إلى ابن عبد الوهاب. أعظم الناس تعظيما للبيت وحرمة البيت هم أهل التوحيد، ولذلك انظروا كيف عمر الله بلاد الحرمين بالتوحيد، أزيلت جميع صور الشرك ورايات الشرك وقباب الشرك، ولله الحمد والمنة، أحمد الله على هذه النعمة. نعم.
وفي القرن السابع سارت تتر وقتلوا الخليفة العباسي ببغداد، وقتلوا العلماء وألقوا الكتب من الحديث والسنة في شط دجلة، وتحصل أهل الشام عنهم في رؤوس الجبال، فقاتلهم سلطان مصر ومن معه من أهل مصر والشام فهزمهم الله، وذلك بسبب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما شجع السلطان ثم قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وقد ذكرت في هذا الجواب بعض ما وقع في الأمة من ذلك على سبيل الاختصار لبيان بطلان هذه الشبهة وشدة ضلال ملقيها. وقال رحمه الله: معلوم أن الذنوب تتفاوت وتختلف بحسب منافاتها لأصل الحكمة المقصودة بإيجاد العالم وخلق الجن والإنس، وبحسب ما يترتب عليها من هضم حقوق الربوبية وتنقص رتبة الألوهية. وقد كفر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بكثير من جنس الذنوب كالشرك وعبادة الصالحين، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أكبر الكبائر، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. فمن أنكر التكفير جملة فهو محجوج بالكتاب والسنة، ومن فرق بين ما فرق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم به من الذنوب ودان بحكم الكتاب والسنة وإجماع الأمة في الفرق بين الذنوب فقد أنصف ووافق أهل السنة والجماعة. ونحن لم نكفر أحدا بذنب دون الشرك الأكبر الذي أجمعت الأمة على كفر فاعله. فأئمة الدعوة على خلاف مذهب الخوارج، بل على وفق اعتقاد السلف، قالوا إن المسلم لا يكفر بكل ذنب كما هو مبين من النص الماضي، وقد قرروا ذلك في كتبهم. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بما نقل عن إمام الدعوة رحمه الله: أركان الإسلام خمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة. فالأربعة إذا أقر العبد بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر تارك لها كسلا من غير جحود، ولا نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. هذا تقرير صريح من إمام الدعوة، وأكده العلامة الشيخ عبد اللطيف، وبين أن هذا هو معتقد أئمة الدعوة المتبعين فيها أهل السنة. وأما الخوارج والروافض فإنهم كفروا المسلمين وأهل السنة
وأهل السنة يعني كفروا المسلمين وأهل السنة.
أحسن. فإنهم كفروا المسلمين.
العجيب أن كثير من هؤلاء الذين يزعمون أنه لا يجوز تكفير المسلمين هم من أعظم الناس تكفيرا للمسلمين، وهذا كما قيل في المثل: من افترى على إنسان ما ابتلي به. فلما تنظر إلى الخوارج تجدهم هم، لما تنظر إلى المرجئة يقولون لا يكفر أحد، تنظر في كتبهم تجد أكثر كتب في التكفير، نفس الكلام في الرافضة. نعم.
فإنهم كفروا المسلمين وأهل السنة بمخالفة فيما ابتدعوه وما أصلوه ووضعوه وذهبوا إليه وانتحلوه. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه
الله. هذا كتاب عظيم أيها الإخوة، منهاج التأسيس، من أعظم الكتب للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، من أعظم الكتب التي تجلي لك مراد كلام أئمة الدعوة. وبعض الناس يفهم كلام أئمة الدعوة بعقله، بكيف غلط هذا يا أخوان. إذا كنا لا نفهم كلام الله ورسوله إلا بفهم سلف الأمة، ولا نفهم كلام الأطباء إلا بالاختصاصين من الأطباء، وكلام الدستور والقوانين إلا بالمختصين من أهل الدساتير والقانونيين، فكلام أئمة الدعوة يفهمه أمثال الإمام العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. ومن المعاصرين، من أعظم من يفهم كلام أئمة الدعوة هو معالي الشيخ صالح آل الشيخ. يعني حقيقة الرجل هذا ابن تيمية زمانه. نعم، نفع الله به وأمتعنا به. نعم.
قال الشيخ سليمان سحمان رحمه الله، وما قوله قال تقي الدين ابن تيمية في الفتاوى بعد أن سئل عن رجلين تكلم في مسألة التكفير فأجاب إنما أصل التكفير للمسلمين من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل من يترك قوله بخطأ أخطأه يكفر ولا يفسق ولا يؤثم. ومن المعلوم أن المنع عن تكفير علماء المسلمين الذين تكلموا في هذا الباب، بل رفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطأه هو من أحق الأغراض الشرعية، حتى لو فرض أن القاتل رفع التكفير عن من يعتقد
قاتل. أحسن عايش. أنا على بالي أنا اللي ما أشوف، أنا فعلا أشوفه قاتل بس المعنى ما يستحق، لأن ما ألبس نظارة أعاند نفسي.
حتى لو فرض أن القائل رفع التكفير عن من يعتقد أنه ليس بكافر حماية لأخيه المسلم لكان غرضا شرعيا.
الله أكبر، كلام عجيب. نعم.
ثم قال الشيخ ابن سحمان رحمه الله، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حق وصواب لا يمتري فيه عاقل فضلا عن العالم، وهذا هو الذي ندين الله به ونعتقده. وقال الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله، ونحن لا نكفر إلا من عرف التوحيد وسبه وسماه دين الخوارج، وعرف الشرك وأحبه وأحب أهله ودعا إليه وحض الناس عليه بعدما قامت عليه الحجة، وإن لم يفعل الشرك أو فعل الشرك وسماه التوسل.
كلمة بعد ما يعرف، بعد أن يعرف أو قيمت عليه الحجة، هذه دائما موجودة في كلام أئمة الدعوة بخلاف الخوارج. سبق أن ذكرنا أن من الأمور العظيمة التي ينبغي أن نتنبه لها أن الخوارج يكفرون باللازم، وأهل السنة ومنهم أئمة الدعوة لا يكفرون بإيش؟ باللازم. هذا فرق لا تنسوه. الثاني أن الخوارج يعتقدون اللزوم الذاتي بين الكفر والكافر، بين الفعل والفاعل. أهل السنة لا يعتقدون اللزوم الذاتي بين الفعل والفاعل وبين الكفر والكافر والفسق والفاسق، إنما يكون هذا اللزوم إذا التزم. هذا واضح ولا لا؟ يعني قد يفعل الإنسان فعلا ولا يترتب عليه اسم الفاعل. أضرب لكم مثال الآن. تعلمون أن الزنا بالمحارم ليس فيه عند جمع من الفقهاء الحد الذي هو الرجم، بل فيه القتل، قالوا إنه تعزير. ومع هذا لاحظوا الآن أن رجلا لو عقد على امرأة من محارمه قالوا يقتل. طيب لو أن رجلا عقد على امرأة تبين له أنها أخته من الرضاع هو لا يعلم، لا يلزم الآن أنه لابد أن يكون كافرا، لابد أن يكون فاسقا، ما يلزم، لأن أهل السنة يعتقدون عدم اللزوم الذاتي بين الفعل والفاعل. المسألة من مسائل التكفير أيضا الإلزام، يعني أهل السنة إذا قالوا باجتهادهم فلان كافر لا يلزمون كل العالم أن يعتقدوا أن فلان كافر، لأن هذا رأي اجتهاد، تنزيل الحكم على المعين إيش؟ اجتهاد ولا مو اجتهاد؟ اجتهاد. هل نلزم الناس باجتهادنا؟ أهل السنة لا يلزمون، الخوارج الذين يلزمون، الدواعش هم الذين يلزمون الناس، والتكفيريين جماعة التكفير والهجرة وأمثالهم قديما وحديثا. نعم.
أو فعل الشرك وسماه التوسل بالصالحين بعدما عرف أن الله حرمه أو كره بعض ما أنزل الله أو استهزأ بالدين والقرآن. قال العلماء الاستهزاء بالدين كفر مستقل بالإجماع، والاستهزاء بالرسول كفر مستقل بالإجماع، وهذه الأنواع التي ذكرنا أننا نكفر من فعلها قد أجمع العلماء كلهم من جميع أهل المذاهب على كفر من فعلها، وهذه كتب أهل العلم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم موجودة ولله الحمد والمنة، وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم.
هذا كلام الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، وهو الحاكم الثاني في الدولة السعودية الأولى، وكان من أخص تلامذة الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو الذي كان في عهده وصل يعني رايات التوحيد إلى كربلاء من الشمال الشرق وإلى أقاصي بلاد الشام في الشمال وإلى تخوم جبال عمان في الجنوب. نعم. لكن تكلب عليه رحمة الله، يعني تكلب عليه ثلاثة يعني تسميها سوسة، تسميها يعني أعداء، سميه ما شاء، الروافض من جهة وغلاة المتصوفة من جهة والغرب من جهة أخرى، كلهم اجتمعوا عليه ما استطاعوا. نعم. هي موجودة، وكالخلافة الإسلامية كانت علي باشا وجماعة كلهم من غلاة المتصوفة. نعم.
وذكر نحو من هذا الإمام سعود بن عبد العزيز رحمه الله، ثم قال: وأما الذنوب كالزنا والسرقة وقتل النفس.
سعود بن عبد العزيز ابن السابق الذي هو الحاكم الثالث في الدولة السعودية الأولى. تبغون أعطيكم الحكام الدولة السعودية الأولى؟ محمد بن سعود، الإمام عبد العزيز، لما نقول إمام يعني عالم، الإمام عبد العزيز، الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، الإمام عبد الله. وفي عهد الإمام عبد الله يعني ذهبت الدولة السعودية الأولى، جاء علي باشا وهدم الدرعية وأخذ الإمام عبد الله ويعني أخذوه إلى الإستانة هناك وأعدم في إسطنبول رحمة الله عليه. نعم.
وذكر نحو من هذا الإمام سعود بن عبد العزيز رحمه الله، ثم قال: وأما الذنوب كالزنا والسرقة وقتل النفس وشرب الخمر والظلم ونحو ذلك فلا نكفر.
الزنا تكتب بالألف المقصورة ولا الممدودة؟
المقصورة.
مقصورة صح، لأن مرات كأني أنا كتبتها بالألف، ما أدري صح ما مر معنا هنا. صح، هذا هو الصواب. ليش؟ لأن أصله يائي، أصله يائي بالدليل المضارع، زنا يزني، زنا وتصغيره زنيا، إذن هذا يائي، واليائي يكتب بالألف المقصورة، لكن لو كان واويا يكتب بالألف الممدودة. نعم.
فلا نكفر من فعله إذا كان مؤمنا بالله ورسوله، إلا إن فعله مستحلا له، فما كان من ذلك فيه حد شرعي أقمناه على من فعله، وإلا عزرنا الفاعل بما يردعه وأمثاله عن ارتكاب المحرمات. وقد جرت المعاصي والكبائر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يكفروا بها، وهذا مما رد به أهل السنة والجماعة على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، وعلى المعتزلة الذين يحكمون بتخليده في النار وإن لم يسموه كافرا. ونحن بحمد الله براء من هذين المذهبين، مذهب الخوارج والمعتزلة. وبين أئمة الدعوة أن لفظ التكفير إنما ينصب على من وقع في الشرك والكفر الأكبر. قال إمام الدعوة رحمه الله مبينا خطورة الشرك العظيمة التي لم يعرفها أكثر من يدعي الدين، وهي مسألة تكفير من أشرك وحبوط عمله ولو كان من أعبد الناس وزادهم. وقال الشيخ عبد الله أبطي رحمه الله في بيان معتقد أئمة الدعوة: إذا عرفت مذهب الخوارج أن أصله التكفير بالذنوب، وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحلوا قتلهم متقربين بذلك إلى الله، فإذا تبين لك ذلك تبين ضلال كثير من أهل هذه الأزمنة في زعمهم أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأتباعه خوارج.
من الذين شاعوا هذا الكلام ابن عابدين الشامي الحنفي الصوفي من غلاة المتصوف، وهو ما عنده علم بالكتاب والسنة حقيقة، صاحب كتاب حاشية ابن عابدين المعروف بالرد المحتار على الدر المختار، شرح درر البحار. ومن الذين نشروا هذه الفرية وأن أئمة الدعوة خوارج أيضا الرافضة، ومن الذين نشروا هذه الفرية أيضا المستشرقون. والمستشرقون الغربيون هم تزعموا هذا الفعل بكتابات عظيمة جدا، لعلمهم أنه لا يمكن أن ينتشر الإسلام إلا الإسلام الصحيح من طريق هؤلاء، فاجتمع الثالوث عليهم، لكن أبى الله عز وجل إلا إظهار الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نعم.
ومذهبهم مخالف لمذهب الخوارج، لأنهم يوالون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون فضلهم على من بعدهم، ويوجبون اتباعهم، ويدعون لهم، ويضللون من قدح فيهم أو تنقص أحدا منهم، ولا يكفرون بالذنوب، ولا يخرجون أصحابها من الإسلام، وإنما يكفرون من أشرك بالله وحسن الشرك. والمشرك كافر بالكتاب والسنة والإجماع، فكيف يجعل هؤلاء مثل أولئك؟ وإنما يقول ذلك معاند يقصد التنفير للعام، أو يقول ذلك جاهلا مذهب الخوارج ويقوله تقليدا. ولو قدرنا أن إنسانا يقع منه جراءة وجسرة على إطلاق الكفر جهلا منه، فلا يجوز أن ينسب إلى جميع الطائفة، وإنما ينسب إليهم ما يقوله شيخهم وعلماؤهم بعده.
هذا كلام جميل. لو فرضنا أن يوجد إنسان ينتسب إلى الدعوة السلفية يكفر جسرة، يبدع بالكوم، فهذا لا يعني أن الدعوة أو التوحيد أو أن السلفيين أو أن أهل الحديث هم على ضلالة، هذا يعني أن الرجل على ضلال. وهذا مثل إنسان لو انتسب رجل إلى المذهب الحنفي مثلا ثم أصبح فاسقا، لا يجوز لأحد أن يتهم المذهب الحنفي بالفسق. لو رأينا رجلا من الشافعية مثلا وقال أقوالا يعني بدعية وكفرية، لا يجوز أن ننسب هذا إلى الشافعية، هذا من الظلم. نعم.
وهذا أمر ظاهر للمنصف، أما المعاند فلا حيلة فيه. وأجاب مثل ذلك الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله، قال السائل: إنكم تكفرون بالمعاصي، فأجاب: ليس هذا قولنا، بل هذا قول الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ولم نكفر أحدا بعمل المعاصي، بل نكفر من فعل المكفرات، كالشرك بالله بأن يعبد معه غيره فيدعو غير الله أو يذبح له. فمن أشرك مع الله غيره في هذه الأفعال فهو مشرك كافر، وإن قال لا إله إلا الله وصلى وصام وزعم أنه مسلم، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم لا اختلاف في ذلك. وقول أهل السنة والجماعة والذي قراه أئمة الدعوة وذكروا أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، فهذا ليس على إطلاق، بل مرادهم أنهم لا يكفرون بكل ذنب، وأنه ليس كل ذنب كفرا وإن كان كل كفر ذنبا. وأيضا مرادهم الرد على الخوارج الذين كفروا أهل القبلة بالكبائر، وليس مرادهم أن أهل القبلة لا يقعون في الكفر. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في رد على من زعم أن أهل القبلة لا يكفرون مطلقا، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لا يكفران أحدا من أهل القبلة، قال فيقال لو عرف هذا من أهل القبلة في هذا الموضع ومن المراد بهذه العبارة لما أوردها هنا محتجا بها على دعاء غير الله كوعدم تكفير فاعله. ومن أعرض عن كلام أهل العلم رأى أن من صلى وقال لا إله إلا الله فهو من أهل القبلة، وإن ظهر منه من الشرك والترك لدين الإسلام ما ظهر فقد نادى على نفسه بالجهالة والضلالة وكشف عن حاصله من العلم والدين بهذه المقالة. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله قول القائل لا نكفر أهل الذنوب، وهذا يزعم أنه على مذهب الإمام أحمد.
طبعا وجه إنكار الإمام أحمد لا نكفر بالذنوب لأنها كلمة مجملة، فإن بعض الشركيات والكفريات من الذنوب. ثم أيضا بس عشان نفهم وجه إنكار الإمام أحمد، ثم أيضا هذه المقالة كانت تظهر في زمن الإمام أحمد ممن من المرجئة، كأنهم يقولون لا يكفر أحد، هذا مقصودهم.
ومقصود من قالها إنما هو البراءة من مذهب الخوارج الذين يكفرون بمجرد الذنوب، وهذا وضع كلامهم في غير موضعه وأزال بهجته، لأنه تأوله في أهل الشرك ودعاء الصالحين فالتبس عليه الأمر ولم يعرف مراد من قال هذا من السلف. وهذا الفهم الفاسد مردود بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل العلم. وقد عقد الفقهاء من أرباب المذاهب بابا مستقلا في هذه المسألة، وذكروا حكم المرتد من أهل القبلة، وقرروا من المكفرات أشياء كثيرة دون ما نحن فيه، وجزموا بأن العصمة بالتزام الإسلام ومبانيه ودعائمه العظام لا بمجرد القول والصلاة مع الإصرار على المنافي. فتبين لنا من هذه التقريرات الجليلة أن الخوارج يكفرون بالذنوب التي دون الكفر وبما هو ليس بذنب، وأن أئمة الدعوة على طريقة السلف قرروا أن المسلم لا يكفر إلا إذا أتى بما هو كفر بين أو شرك صريح. وأنبه على أن بعض الخوارج قد يطلق الكفر ويريد به كفر النعمة كما هو حال الإباضية من الخوارج، وقال قوم من الخوارج إنه يستحق اسم الكفر على وجه كفران النعمة. وقد رد أئمة الدعوة
على وجهتي كفران النعمة.
أحسن الله. وقال قوم من الخوارج إنه يستحق اسم الكفر على وجهة كفران النعمة. وقد رد أئمة الدعوة
ما معنى وجهة عبد الله؟ شغل توجيه. أيوة أحسنت.
وقد رد أئمة الدعوة هذا القول بتقريرات مسددة وأقوال مؤيدة بأقوال السلف. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إن الكفر نوع والفسوق نوع والعصيان عام في جميع المعاصي، فمن الكفر شيء لا يخرج عن الملة كقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومنه الفسوق بالكبائر، فعلمت أن ما أطلق عليه الكفر أكبر من الكبائر ولو لم يخرج من الملة. وقال أيضا الشرك والكفر نوع والكبائر نوع آخر والصغائر نوع.
قاعدة مهمة، ما أطلق عليه الشارع لفظ الكفر فهو أكبر من الكبائر. يعني عندك الكبائر نفسها في كبائر وفي أكبر الكبائر، ما أطلق عليه الشارع لفظ الكفر فهو أكبر من الكبائر. ثم هناك الكبيرة العظمى الشرك الأكبر. نعم.
وقال أيضا رحمه الله: الشرك والكفر نوع، والكبائر نوع آخر، والصغائر نوع آخر. ومن أصرح ما فيه حديث أبي ذر رضي الله عنه في من لقي الله بالتوحيد قوله صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق، مع أن الأدلة كثيرة. وإذا قيل من فعل كذا وكذا فقد أشرك وكفر فوق الكبائر، وما رأيت جاء مخالفا لما ذكرت لك، فهو بمعنى الذي أخفى من دبيب النبل. وقول القائل كفر نعمة خطأ رده الإمام أحمد وغيره، ومعنى كفر دون كفر أي ليس يخرج من الملة مع كبره. فتبين لنا من هذه النقول أن الذنوب عند أهل السنة والجماعة ثلاثة أقسام. الأول ذنوب مخرجة من الملة، وهي التي تنافي أصل التوحيد وتضاده.
هذه قاعدة احفظها، لو قالك القائل ما هو الكفر المناقض الذي يخرج الإنسان به من الإسلام، تقول هو الذي ناقض شهادته، ناقض أركان الإيمان، بس أي شيء يناقضه هذا يخرج من الإسلام به. نعم. وبعبارة أخرى هي عبارة الطحاوي رحمه الله: بما دخل به الإسلام. فإذا ترك ما به دخل الإسلام قولا أو فعلا أو اعتقادا خرج من الإسلام. نعم.
وذنوب هي كبائر تنقص التوحيد الواجب، وذنوب هي صغائر. قال إمام الدعوة رحمه الله: والذنوب من الشرك، فإنها طاعة للشيطان. قال: كفرت بما أشركتموني من قبل الآية، وألم أعهد إليكم يا بني آدم الآية، وفي الحديث: وشر الشيطان وشركه.
طبعا شركه على رواية، وفي رواية أخرى: وشركه. أيهما أعم؟ لا، الشرك أعم، لأنه يشمل الشرك، يشمل البدعة، يشمل الذنوب والمعاصي. لذلك إذا جاء عند هذا الدعاء تقول: اللهم إني أعوذ بك من شركه. أحسن، عشان يصير المعنى أعم. نعم.
لكن إذا كان موحدا.
نعم. لا 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 تنوع، خليك على شركي. نعم، هو ضبط أكثر الرواة. نعم، وإنما هنا لإفادة المعنى، وهي رواية واردة. نعم.
لكن إذا كان موحدا وفعل بعض الذنوب نقص توحيده، كما قال: لا يزني زاني، إلى آخره. فلفظ الكفر والإيمان من الألفاظ
إلى آخره، تكتب بهمزة قطع ليش مكتوب بهمزة وصل؟ ليش إله تكتب بهمزة قط؟ لأن أصل كلمة إلى آخره، فكلمة إله فيه همزة قطع، فلا الصواب أن تكتب بهمزة قطع لا بهمزة وصل. نعم.
أحسن الله عليكم. فلفظ الكفر والإيمان من الألفاظ الشرعية التي لا يجوز إطلاقها إلا بضوابط شرعية وقواعد مرعية، فليس كل ما ورد في الشرع من الألفاظ والإطلاقات مما فيه لفظ الكفر يحمل على الكفر المخرج من الملة. ولا تؤول بكفر النعمة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فإن هذه الألفاظ النبوية والصيغ الشرعية يجب الإيمان بها وتلقيها بالقبول والتسليم، وأهل العلم متفقون على أنها من كبائر الذنوب، بل من أفحش الكبائر، فإن إطلاق الكفر على الذنب أو على فاعله يدل على غلظه في نفسه وعظيم فحشه. والذي حكاه الإمام أحمد وارتضاه تلقي هذه الأخبار بالإيمان والتسليم وترك التعرض لتفسيرها، كما ذكره في رسالته إلى مسدد بن المسرهد وغيرها. ونقله شيخ
يكون في الحاشية، يعني لا، المفروض يكون في الحاشية إحالة إلى كتاب رسالة أصول السنة لإمام أحمد من طبعتنا، ولا لا؟
المفروض.
يلا خلنا نحط. نعم.
ونقله شيخ الإسلام وغيره. وبعض الناس تعرض لتأويلها وأنها من الكفر العملي لا الاعتقادي، مع اعترافه بأنها من أغلظ الذنوب وأكبرها. وأما تأويلها بكفر النعمة فهو ضعيف جدا، إذ ما من معصية وذنب يفعله المكلف المختار إلا وفيه من كفر النعمة بحسبه. والشكر هو استعمال النعمة في طاعة معطيها ومسديها مع محبته والرضا عنه والثناء بها عليه. والشكر ضد الكفر، فمن أخل بشيء من الشكر ففيه من كفر النعمة بحسب ذلك. فتحصل أن كفر النعمة لا يختص بما أطلق عليه الشارع الكفر من الأفعال، فلا بد للنص من معنى يخصه وحكمة في تخصيص بعض الأفراد. وهذا معلوم بالشرع والفطرة، إذ تخصيص بعض أفراد الجنس بحكم من غير مخصص يقتضي ذلك تحكم محض وترجيح بلا مرجح. ثم بين رحمه الله في رده على بعض المخالفين أن الشارع لا يطلق ألفاظ الكفر على المكروه للصلاحي الفقهي، فقال: وأما قوله وذكر مسلم أحاديث فيها إطلاق الكفر على المحرم وعلى المكروه فقد كذب على مسلم، وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم في زعمه أنه أطلق الكفر على المكروه بالمعنى الاصطلاحي الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وإنما تطلق الكراهة في عرف القرآن والسنة على الكفر والشرك والكبائر وسائر المحرمات، كما في آية الإسراء وكما في الحديث: ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال أيضا: وتأول أهل العلم ورد من إطلاق الكفر على بعض المعاصي، كما في حديث: سباب المسلم الفسوق وقتال الكفر، وحديث: لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وحديث: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. فهذا ونحوه تأولوه على أنه كفر عملي ليس كالكفر الاعتقادي الذي ينقل عن الملة، كما جزم به العلامة ابن القيم وغيره من المحققين. وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أمروا هذه النصوص كما جاءت ولا تعرضوا لتفسيرها. وقال أيضا إن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد.
ولا تعرضوا عرضت بكذا يعني قلت فيه كلاما سيئا، هي الصواب ولا تعرضوا.
لا تفسر.
نعم.
ولا تعرضوا لتفسيرها. وقال أيضا إن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد، وهو أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا وعنادا، ومن أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها توحيده وعبادته وحده لا شريك له، وهذا مضاد للإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فمنه ما يضاد الإيمان كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه. وأما الحكم غير ما أنزل الله ترك الصلاة فهذا كفر عمل لا كفر اعتقاد. وكذلك قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله: من أتى كاهنا فصدقه وأتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من الكفر العملي ليس كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه، وإن كان الكل يطلق عليه كفر. قد سمى الله سبحانه من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به، قال تعالى: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الآية. فأخبر سبحانه أنهم أقروا بميثاقه الذي أمرهم به والتزموه، وهذا يدل على تصديقهم به، وأخبر أنهم عصوا أمره وقتل فريق منهم فريقا آخر وأخرجوهم من ديارهم، وهذا كفر بما أخذ عليهم. ثم أخبر أنهم يفدون من أسر من ذلك الفريق، وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب، وكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق كافرين بما تركوه منه. فالإيمان العملي ضاده الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي ضاده الكفر الاعتقادي. وفي الحديث الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فرق بين سبابه وقتاله وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفر. ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي على الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسألة إلا عنهم. والمتأخرون لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين: فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريقا جعلوه مؤمنين كامري الإيمان، فأولئك غلوا وهؤلاء جفوا، وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل. فها هنا كفر دون كفر، نفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وظلم دون ظلم، هذا بين في القرآن لمن تأمله. فإطلاق الكفر على ما ورد شرعا هو الصواب. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: إن كان المكفر لأحد من هذه الأمة يستند في تكفيره له إلى نص وبرهان من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد رأى كفرا بواحا كالشرك بالله وعبادة ما سواه والاستهزاء به تعالى أو بآياته أو رسله أو تكذيبهم أو كراهة ما أنزل الله من الهدى ودين الحق أو جحد صفات الله تعالى ونعوت جلاله ونحو ذلك، فالمكفر بهذا وأمثاله مصيب مأجور مطيع لله تعالى ولرسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والتكفير بترك هذه الأصول وعدم الإيمان بها من أعظم دعائم الدين، يعرفه من كانت له نهمة في معرفة دين الإسلام. وغالب ما في القرآن إنما هو في إثبات ربوبيته تعالى وصفات كماله ونعوت جلاله ووجوب عبادته وحده لا شريك له. وقال من قبل الإمام المجدد رحمه الله: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: الأول الأمر بالعبادة لله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركها. الأمر الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله تعالى والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. قال الشيخ سليمان سحمان رحمه الله بعد ذكره لهذين الأصلين: فلا بد من تكفير من فعل الشرك والإنذار عنه والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه، وكذلك موالاة من أمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك وتكفير من ترك عبادة الله. ونسأل الله أن يهدينا وإخواننا المسلمين لسلوك صراطه المستقيم. ولما كان الكفر والشرك قد يقع في هذه الملة، فإن فقهاء الملة وأتباع المذاهب قد عقدوا في كتبهم الفقهية أبواب مستقلة في حكم المرتد، وذكروا أشياء يكفر بها الإنسان ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله إذا أتى ببعض هذه الأشياء الكفرية وفعلها أو قالها. وأما إطلاق الكفر على مرتكب كل ذنب والتجاسر على تكفيره من غير مستند شرعي ولا برهان جلي، فهذا هو طريقة الخوارج وغيره من أهل البدع والضلال. وأما إطلاق لفظ الكفر على كل معصية فهذا لم يثبت شرعا، وقول الخوارج فيه مخالف للدين نقلا وعقلا، إلا أن المعاصي وإن لم تكن كلها أمورا كفرية فهي بريد الكفر. وأختم بهذه الحكاية التي ذكرها العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في جوابه لرسالة إلى عبد العزيز الخطيب، وفيها تقرير لبيان خطأ من اتبع الخوارج في مسألة التكفير، حيث قال: وقد رأيت سنة 64 رجلين من أشباهكم المارقين بالإحساء قد اعتزل الجمعة والجماعة وكفر من في تلك البلاد من المسلمين، وحجتهم من جنس حجتكم، يقولون أهل الإحساء يجالسون ابن فيروز ويخالطونه هو وأمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت.
طبعا ابن فيروز يعتبرون من أعداء الدعوة، عرفت؟ وبعض الناس قال خلاص ما دام ابن فيروز من أعداء الدعوة إذن اللي جالسه يكفر، يعني التكفير باللازم، فهمتوا كيف؟ فالإمام عبد اللطيف يبين أن هذا لا يجوز، ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة التكفير باللازم. نعم. إيه من علماء الإحساء، كان من علماء الإحساء المعروفين باهتمامه بالمذهب المالكي. نعم.
يقولون أهل الإحساء يجالسون ابن فيروز يخالطونه هو أمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت، ولم يصرح بتكفير جده الذي رد دعوة الشيخ محمد ولم يقبلها وعادها. قال: ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله لم يكفر بالطاغوت، ومن جالسه فهو مثله. ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما يترتب على الردة الصريحة من الأحكام حتى تركوا رد السلام. فرفع أمرهم إلي فأحضرتهم وهددتهم وأغلظت لهم القول، فزعموا أولا أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأن رسائله عندهم، فكشفت شبهتهم وأدحضت ضلالتهم بما حضرني في المجلس وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب، فإنه رحمه الله لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلهم أندادا فيما يستحقه على خلقه من العبادات الإلهية. وهذا مجمع عليه عند أهل العلم والإمام، وكل طائفة من أهل المذاهب المقلدة يفردون هذه المسألة بباب عظيم يذكرون فيه حكمها وما يوجب الردة ويقتضيها وينصون على الشرك الأكبر. وقد أفرد ابن حجر هذه المسألة بكتاب سماه الإعلام بقواطع الإسلام.
يعني شوف الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة حتى الشيخ عبد اللطيف يعرفون أن ابن حجر الهيتمي ألف رسالة في جواز الاستغاثة بالرسول، ومع ذلك لا ينقصون قدره. لماذا؟ لوجود عارض عنده منعهم من تكفيره وينقلون عنه ويحيلون عليه. انتبهتم لهذه ولا لا؟ هذه مهمة ترى. نعم.
وقد أظهر الفارسيان المذكوران التوبة والندم وزعم أن الحق ظهر لهما ثم لحقا بالساحل وعاد إلى تلك المقالة، وبلغنا عنهم تكفير أئمة المسلمين بمكاتبة الملوك المصريين، بل كفروا من خالط من كاتبه من مشايخ المسلمين، ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى والحور بعد الكور. وقد بلغنا عنهم وقد بلغنا عنكم نحو من هذا وخط في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحو من الجفاة لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب. والكلام
هذه أيضا مسألة مهمة، يعني أهل السنة يقول مسائل التكفير مسائل الولاء والبراء لا يتكلم فيه أصحاب التويترات والتويبرات، لا يتكلم فيه العلماء. المسائل عظيمة يترتب عليها ماذا؟ دماء يترتب عليه ماذا؟ الخوض في أعراض الناس يترتب عليه ماذا؟ تكفير المسلم. هذه مسائل عظيمة مو أي واحد يخوض فيها. نعم.
وقد بلغنا عنكم نحو من هذا
لا لا والكلام في هذا
يتوقف على معرفة ما قدمناه ومعرفة أصول عامة كلية، لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها، فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بينها وبين فهم القرآن. قال ابن القيم في كافيته رحمه الله تعالى: فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذان والآراء كل زمان. وأهل التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام فهذا مذهب الحرورية المارقين الخارجين على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة، فإنهم أنكروا عليهم تحكيم أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص في الفتنة التي وقعت بين معاوية وأهل الشام، فأنكرت الخوارج عليه ذلك، وهم في الأصل من أصحابه من قراء الكوفة والبصرة، وقالوا: حكمت الرجال في دين الله وواليت معاوية وعمرا وتوليتهما، وقد قال تعالى: إن الحكم إلا لله، وضربت المدة بينكم وبينهم، وقد قطع الله هذه الموادع والمهادنة منذ أنزلت براءة، وطال بينهما النزاع والخصام حتى أغاروا على سرح المسلمين وقتلوا من ظفروا به من أصحاب علي، فحينئذ شمر رضي الله عنه لقتالهم وقتلهم دون النهروان بعد الإعذار والإنذار، والتمس المخدج المنعوت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من أهل السنن، فوجده علي فسر بذلك وسجد لله شكرا على توفيقه وقال: لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل وهذا وهم أكثر الناس عبادة وصلاة وصوما. ولا شك في تكفير من وقع في الشرك الأكبر ومن وقع في الكفر الأكبر وقتلهم بعد الاستتابة وإقامة الحجة ووجود الشروط وانتفاء موانع التكفير. وبعد هذا البيان يتبين لك بجلاء ضلال قول بعض المفتونين المعاصرين الذين يصيدون في الماء العكر، والذين زعموا أن سبب هذه التفجيرات والفتن وأساس هذه التطرف وهاتيك المحن ما كتبه أئمة الدعوة صنفوه من رسائل وأطروحات. ومما زاد البلاء وعانهم على شدهم إكثار أولئك الخوارج الضالين من الاستدلال بمقطعات ومتشابهات من كلام أئمة الدعوة، وحتى إذا استدلوا من كلامهم بالواضحات استدلوا بها نازعين إياها عن سياقها التاريخي. أما لو نقلوا الأقوال على وجهها وعلى تمامها وبيان ملابساتها لعلموا علم اليقين أن أئمة الدعوة على طريقة السلف في مسائل التكفير وغيرها، وقد استفاض عنهم أنهم لا يكفرون إلا بما هو كفر أكبر فضلا عن أن يكفروا بالذنوب. ومما يدلك على ذلك أنهم يفرقون بين نوعي الكفر والشرك والنفاق الأكبر والأصغر، وأبين الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر والكفر الأكبر والأصغر والنفاق الأكبر والأصغر في المبحث الآتي.
نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هو أعداء الدين يشوهون هذا، يقول يسمونه دين ابن عبد الوهاب، هو دين النبي عليه الصلاة والسلام محمد الوهاب مجدد. نعم. ولذلك المنصفون من جميع الطوائف من الحنفية كالألوسي رحمه الله وغيره، والشافعية كالشطي رحمه الله، والحنابلة كالقاسم من أهل الشام رحمه الله، وكثير من المنصفين لما اطلعوا على حقيقة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب قالوا هي دعوة تجديدية سلفية أثرية موافقة لما كان عليه الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد. نعم. ما وجدوا. والله جزاكم الله خير، لأن يمكن تجدد كتب ومؤلفات، عرفت؟ يمكن، لأن تعرف أحيانا تكون هناك كتب مخطوطات. أنا بحسب بحث القاصر يعني قد جمعت أكثر من يعني 300 كتاب كتب على أئمة الدعوة، سواء ضدهم أو معهم، موافق مخالف منصف مجحف. فأحيانا أقول ما أجد لأني ما بجد. هذا الكتاب بالنسبة إلي أنا لي نية يعني في الغرض في التأليف، لما ألفت كتاب المسائل العقدية المتعلق بالقرآن كانت نيتي بغض النظر عن مسألة الحصول على الماجستير أو مثل ما يسمونه يعني الشهادة، كانت نيتي أني إذا قابلت رب العالمين أقول يا ربي ما عندي عمل إلا أني دافعت عن كتاب. أما هذه الرسالة فهو الدفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ضد أهل البدع من الخوارج والمرجئة وغيره، فإن شاء الله يكون لي مكانة عند النبي عليه الصلاة والسلام. والله هذا في غيب عند الله عز وجل، هذا غيب عند الله عز وجل، لكن نسأل الله القبول.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.